بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في عدة من المعجزات السهاء، وقلنا إنها تدل على وجوب السورة، ما دل على اختصاص سقوط السورة بالمريض أو بما إذا كان المثلث مستعجلا أو كانت له حاجة. قلنا استفاد من هاتين الصحيحتين وجوب السورة، وأنه يسقط من المستعجل ممن له حاجة ومن المريض، وكذلك يدل على ذلك ما دل على لزوم الرجوع والعدول إلى سورة التوحيد لمن غلط في سورتين. ولا ينافي هذا جواز العدول إلى سورة أخرى قبل تجاوز النيل، فإنه بتلك الروايات نقيد هذه التهيئة بما بعد تجاوز النيل، ويتعين الرجوع إلى سورة التوحيد بمقتضى هذه التهيئة. فهذه الروايات دالة على وجوب السورة وأنها جزء من السورة، لكن ليس على حذف سائر الأجزاء بل بدوبه أخر، فيسقط حتى مع الاستعجال العرفي لئن لم يكن هناك ضرورة يقع المكلف في زلل أو في حرج. ليس الوجوب بهذا الحد بل دون ذلك، فأيضا يدلنا على ذلك عدة من الروايات الأخرى. أن تدل على ذلك لأن السورة واجبة، منها قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن هازم: لا تقرأ لأقل من سورة ولا بأكثر من سورتين. هذه الصحيحة ورد فيها النهي عن قراءة أكثر من سورة، وكذلك قراءة أقل لا تقرأ في المكتوبة ولا أقل. فما الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن هازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. ناقش في دلالة هذه الصحيحة وفي سند هذه الصحيحة صاحب المدارك قدس الله نفسه، فحكم بضعف الرواية في السند باعتبار أن محمد بن عبد الحميد لم يوثق ولم يرد فيه توثيق، فالرواية ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها. وناقش من جهة الدلالة فأن النهي في الرواية عن أمرين: لا تقرأ في المكتوبة فأقل من سورة ولا بأكثر، يعني قراءة. يقول قدس الله نفسه: حيث إن قراءة الأكثر من سورة واحدة غير محرمة جزما، وإنما هي مكروهة القران بين سورتين، فلا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى في قوله عليه السلام: لا تقرأ، يستعمل في التحريم بالنسبة إلى أقل من سورة، وفي الكراهة بالنسبة إلى أكثر من سورة، فيعلم من ذلك أن النهي ليس نهيا تحريميا فيحمل على الكراهة، أن هذا مكروه الاقتصار بأقل من سورة أو قراءة أكثر من سورة مكروهة. فالرواية لا تدل على وجوب السورة فأنها واجبة تامة. نعم هذا بل مستحب، وقراءة أكثر من سورة أو أقل من سورة منهي عنها نهيا تنزيهيا. هكذا ذكر قدس الله نفسه صاحب المدارك. أما المناقشة في السند فهي واضحة البطلان على ما بينه صاحب الهدايا قدس الله نفسه. ذكر صاحب الهدايا هذا الكلام من صاحب المدارك، والذي ذكره هو التهيف يعني صاحب المدارك. يقول إن الذي أوقعه في ذلك أوقع صاحب المدارك، فحكم بضعف الرواية باعتبار عبارة الخلاصة. العلامة قدس الله نفسه في الخلاصة ذكر عبارة النجاشي مقتصرا على مقدارين، وفيه وكان ثقة. يقول محمد بن عبد الحميد، وعبد الحميد يروي عن أبي الحسن عليه السلام وكان ثقة، كأن ظاهر عبارة العلامة أن كان ثقة يرجع إلى عبد الحميد، فمحمد بن عبد الحميد لم يوثق. كذلك كتب الشهيد قدس الله نفسه في التعليق أن التوثيق راجع إلى عبد الحميد. يقول صاحب الهدايا قدس الله نفسه لم يراجع صاحب المدارك، والشهيد قدس الله نفسه عبارة النجاشي، وهذه أين عبارة النجاشي لما ذكرنا علامة في الخلاصة. يقول محمد بن عبد الحميد روى عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام، هذه جملة المعترضة، كان ثقة وله كتاب. لا يمكن أن يقال كان ثقة يعني عبد الحميد له كتاب يعني محمد بن عبد الحميد، لأنه يذكر أرباب الكتب والمترجم هو محمد بن عبد الحميد، فله كتاب يرجع إلى محمد بن عبد الحميد جزماً. ولا يمكن التفكيك بين الزميرين، فهذه الجملة جملة معترضة، وقد وجدنا مثل ذلك في كتاب النجاشي كثيرا، أنه يذكر جملة معترضة ثم يتكلم في وساقة المترجم وعدم وساقة، كثير في عبارة النجاشي. فالصحيح ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، فالمناقشة في سند الرواية من جهة محمد بن عبد الحميد لأنه لم يوثق لا أساس لهذه المناقشة، فالرواية صحيحة. وأما المناقشة الدلالية، لو سلمنا ما ذكره صاحب المدارك من عدم حرمة القران بين سورتين وأنه مكروه، يجوز القران بين سورتين على كراهتين، لو اخترنا هذا القول فهو محل الكلام، فيأتي فيه الكلام إن شاء الله. حتى على هذا التقدير ما ذكره من لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنيين إنما يلزم فيما إذا كان الوجوب والاستحباب معنيين للأمر، يعني أمر تارة مستعمل في الوجوب وتارة في الاستحباب، أنه يستعمل تارة في التحريم وتارة في الكراهة. على هذا الأساس لا بأس بما ذكره، ولكنه ذكرنا في مباحث الألفاظ أن الأمر ليس كذلك، بل صيغة الأمر وصيغة النهي يستعملان في معنى واحد، التحريم والوجوب يستفادان من حكم العقل من عدم جواز الترخيص في الترك، ومن عدم جواز الترخيص في الفعل يستفاد الوجوب والتحريم. فإذا أمر المكلف بشيء ولم يرد ترخيص في تركه، أو نهي عن شيء ولم يرد ترخيص في فعله، يحكم العقل بلزوم الإتيان في الأول ولزوم الاجتناب في الثاني. الوجوب والتحريم يستفادان من حكم العقل لا باستعمال اللفظ في ذلك. فالنهي كلمة لا تقرأ مستعملة في معنى واحد، وقد ثبت الترخيص في قراءة أكثر من سورة فرزان، لو اخترنا هذا القول ثبت الترخيص بدليل خارجي، وحيث لم يثبت الترخيص في ناحية العقل فيبقى على ظهوره، يعني استفاد منه التحريم. فالمناقشة من جهة الدلالة كالمناقشة من جهة السند ساقطة. وقد يناقش في دلالة الصحيحة على الوجوب، فأن المذكور في الصحيحة النهي عن القران والنهي عن تبعيد السورة، أين هذا من وجوب سورة تامة؟ فلنفرض أن المكلف لا يقرأ سورة أصلا فلم يقرأ بأكثر من سورة ولا بأقل من سورة. مدلول الرواية والنهي عن قراءة أكثر من سورة والنهي عن قراءة أقل من سورة، يعني التبعيض في السورة غير جائز، وقراءة أكثر من سورة واحدة غير جائزة. وأما أن قراءة سورة كاملة تامة واجبة، هذا أمر آخر لا يستفاد من الرواية. وهذه المناقشة أيضا ساقطة، إذ لا نحتمل أن تكون قراءة أقل من سورة مانعة في الصلاة. لو لم تكن السورة التامة واجبة فإن قراءة القرآن لا مانع منها من الصلاة في أي مكان كان. اقتصر على بعض سورة آية آيتين أكثر نصف سورة وغير ذلك، لا يحتمل أن يكون هذا ممنوعا. النهي عن قراءة أقل من سورة عبارة أخرى عن إتمام السورة، يعني لا تقتصر بالأقل وأتمم السورة، وإلا فلا يحتمل أن تكون قراءة بعض السورة موجبة لبطلان الصلاة. ليس من كلام الآدميين. نهاية الأمر أنه قرآن ولا بأس بقراءة القرآن في الصلاة، فهذا غير محتمل. فبحسب الفهم العرفي مثل هذا الكلام لا تقرأ بأكثر من سورة ولا بأقل من سورة، فحسب الفهم العرفي هذا أمر بإتمام السورة، وأن الواجب في الصلاة سورة تامة بشرط لا، فلا يجوز الاقتصار على الأقل كما لا يجوز الإتيان بالزيادة على هذا المقدار. إذن هذه الرواية يعني صحيحة منصور إذن دلالتها تامة ويستفاد منها وجوب السورة في الصلاة. من جملة ما يدل على وجوب السورة في الصلاة ما ورد في من دخل في صلاة الجماعة لقد فاتته ركعتان في صلاة الظهر أو العصر أو صلاة العشاء هكذا فرض زرارة. صحيحة زرارة في من ورد لقد فاتته الركعتان لبقي ركعتان فيدخل في الركعة الثالثة. يسأل الإمام عليه السلام عن حكم القراءة أنه ما زايتنا، ما هو وظيفته في الصلاة؟ قال عليه السلام: قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمامين، قرأ في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. فرز الإمام عليه السلام أن الداخل في الركعة الثالثة تارة يكون بحيث يتمكن من قراءة الفاتحة وسورة تامة فيقرأ، يلزم عليه القراءة. قرأ فاتحة غاية الأمر القراءة في نفسه لا جهرا، يقرأ في نفسه فاتحة الكتاب وسورة تامة إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكن لا يمهله الإمام. يركع الإمام فلا يمهله، يكتفي بقراءة الحمد. والتبعيد في السورة أيضا غير لازم، إذا لم يتمكن من إدراك السورة تامة ولو يدرك نصف السورة نفرض غير لازم الإتيان بنصف السورة، يدليه فاتحة الكتاب ويكتفي بذلك. هذه الرواية لا إشكال في أنها واردة في مقام توهم سقوط القراءة عن المأموم، يعني يحتمل توهم هذا المعنى، يحتمل زرارة أن تكون القراءة أيضا ساقطة كما أن القراءة كانت ساقطة في الركعتين الأولتين، وقراءة الإمام كانت تحسب قراءة للمأموم أيضا. يكتفي المأموم بقراءة الإمام ويجزيه قراءة الإمام وهو ضامن للقراءة. احتمل زرارة أن يكون الأمر كذلك في الركعتين الأخيرتين فالمأموم لا يجب عليه القراءة إلا فجواز القراءة ثابت حتى في الركعتين الأولتين على تفصيلين. إذا فرضنا أنه لا يسمع صوت الإمام ولا همهمته يجوز له أن يقرأ. فالسؤال سؤال عما هو وظيفته لاحتمال أن التكليف بالقراءة سهل. احتمل أن القراءة تسقط عن المأموم باعتبار أن الإمام غير مكلف بالقراءة، وإنما يسبح أو مخير بين القراءة والتسبيح. فسؤال عن وظيفته لاحتمال سقوط القراءة كما في الركعتين الأولتين أن هذا لازم أو لا، فقوله عليه السلام قرأ في نفسه أم الكتاب وسورة فإن لم يدرك اكتفى واجتزأ بفاتحة الكتاب ظاهر في وجوب ذلك. قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. المناقشة في دلالة الرواية على الوضوء مناقشة ساقطة، بل صحيح الرواية واردة في مورد تحكم السقوط، لكن في هذا المورد حكم الإمام عليه السلام بالوضوء لأنه يقرأ أم الكتاب وسورة أو أم الكتاب فقط في فرض أنه لا يدرك. فهذه الصحيحة أيضا لا بأس بها. ومن جملة ما استدل به على ذلك، بل سأل الإمام عليه السلام أن أنه إذا قرأ فاتحة الكتاب فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فهل الأمر كذلك في السورة لابد من بسملة أو لا؟ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم. قال عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءته السورة كأنه كان يعلم للزوم ذلك عند فاتحة الكتاب، فيسأل عن لزومه عند قراءة السورة أنه لازم أو ليس بلازم، يجوز أن يقتصر على قراءة السورة بغير البسملة. سند الرواية لا بأس به، وإن كان فيه محمد بن عيسى بن عبيد الذي هو من رواة يونس فإنه ثقة، وإن ناقش فيه السدو قدس الله نفسه. السند لا بأس به، وأما من جهة الدلالة فالظاهر أن الرواية لا تدل على الوجوب، فإنه لا يبعد أن يكون السؤال ناظرا إلى الوجوب الشرطي وإلى جزئية البسملة للسورة. السورة واجبة أو مستحبة أمر آخر، إذا أراد أن يقرأ سورة وجوبا أو استحبابا فهل يلزم أن يأتي ببسم الله أيضا باعتبار أنه جزء أو ليس بلازمين؟ فهذا الوجوب ليس وجوبا نفسيا، وإنما هو وجوب إرشادي لجزئية البسملة بالنسبة إلى السورة. يعني الظاهر من الرواية كذا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال نعم، باعتبار أنه جزء، فإذا ترك البسملة فلم يأتي بفاتحة الكتاب تامة. قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال عليه السلام نعم. فهذه الرواية غير ناظرة إلى وجوب السورة في الصلاة. السورة واجبة أو مستحبة على كلا التقديرين، البسملة جزء منها أو ليس بجزء، ظاهر الرواية جزئية البسملة من السورة فهي خارجة عما نحن فيه من وجود السورة في الصلاة. ولعله بل لم يفسر الإمام ولا الراوي معاوية بن عمار بين النافلة وغير النافلة، سأل عن طبيعي الصلاة إذا أراد أن يصلي إذا قمت إلى الصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في السورة بعد الفاتحة، قال نعم سواء كانت نافلة أو فريضة، كانت السورة واجبة أو ليست بواجبة، الرواية أجنبية عن ذلك. أيضا استفاد الرواية لا يمكن الإخلال به. أيضا استدل على ذلك الصحيح محمد بن مسلم، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين حسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال عليه السلام لا، لكل ركعة سورة. هذه الرواية هي كذلك كما ذكرنا في الوسائل، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه نسب هذه الصحيحة إلى العلاء فقال صحيحة علاء عن أحدهما، إما أن النسخة المتبوعة غلط أو أنه سهو من قلمه الشريف لو كان الأصل أيضا كذلك، فإن العلاء يروي عن محمد بن مسلم لا أنه هو يروي عن أحدهما عليهما السلام، فإن العلاء الظاهر بل أكثر من الظاهر أنه لم يدرك الباقر عليه السلام، هو من رواة الصادق عليه السلام وممن تفقه على محمد بن مسلم من تلاميذ محمد بن مسلم على ابن رزين، والرواية عن أحدهما عليهما السلام يعني غير معلوم أن المسؤول هو الباقر عليه السلام أو الصادق سلام الله عليه، فالراوي هو محمد بن مسلم كما في المسائل لا أن الراوي هو العلاء. لا يبعد الصدق من التابع أو لعله من قلمه الشريف، على أيهان ليست هذه السيئة سيئة العلاء وإنما سيئة محمد بن مسلم، والسند سيئ أما من جهة الدلالة ليست في هذه السيئة دلالة على وجوب السورة، وإنما نهى سلام الله عليه عن قراءة أكثر من سورة بقوله لا لكل ركعة سورة، الأكثر من سورة غير مشروع، والمشروع أنه لكل ركعة سورة، وأما أن هذه السورة واجبة أو مستحبة هذه الرواية لا تدل على شيء، فالرواية قاصرة الدلالة. وأيضا استدل على ذلك بما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألته قلت أكون في طريق مكة، الرواية بحسب السند صحيح، قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب سكنة البادية، الأعراب بل في تلك المواضع ننزل في تلك المواضع، أن يصلى المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة، الأمر دائر كأنه بين أن يصلي على الأرض فيقتصر على فاتحة الكتاب أو يصلي على الراحلة فيصلي فاتحة الكتاب مع السورة. أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أن يصلي المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة. قال عليه السلام إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغير المكتوبة، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا. الإمام عليه السلام كأنه خيره بين الأمرين، إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها. وإذا قرأت الحمد والسورة كأنه على الأرض مثلا أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأسا. صاحب الوسائل قدس الله نفسه يستدل بهذه السيئة على وجوب السورة باعتبار أن القيام واجب في الصلاة، وأمر هذا المكلف مردد بين أن يصلي على الراحلة فيفوته القيام أو يصلي على الأرض فيفوته السورة. إذا لم تكن السورة واجبة كيف تقوى المزاهمة بين السورة والقيام الواجب؟ فيعلم من هذه السيئة أن السورة كانت واجبة وبجوبه كان مفروغا عن. دار الأمر بين ترك هذا الواجب وهو السورة وترك واجب آخر وهو القيام، فحكم الإمام عليه السلام بالتخير. يقول أقوله لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره. المراد بالغير هو الاستقرار، وقد يكون الاستقبال أيضا أن الراحلة لا تمشي إلى القبلة. ووجه التخير كون كل سورة مشتملة على ترك واجب ذكره بعض المحققين هكذا يقول صاحب الوسائل قدس الله نفسه، والظاهر أن ما أفاده بعيد جدا عن الرواية. فإن السورة على تقدير القول بوجوبها ذكرنا أن وجوبها ليس على حذف سائر واجبات الصلاة مثل القيام الذي كان ركنا، مثل الاستقبال لا صلاة إلا إلى القبلة، أو الاستقرار الثابت بالنص أو الإجماع. ليس وجوب السورة كوجوب سائر الأجزاء، بل وجوب يسقط بالاستعجال وبالحاجة، وهذا من أحد موارد الحاجة. نو إذا فرضنا أن الأعراب في تلك المنازل ويخاف منهم لعلهم يتعدون فيقتصر على الحمد، أفيحتمل أن يكون التحفز على السورة موجبا لسقوط القيام؟ هذا غير محتمل جزما. لو فرضنا أن السورة واجب في فرض آخر نفرض في غير مورد الرواية ذيك الوقت نفرض، دار الأمر بين أن ينزل إلى الأرض فيصلي مع الفاتحة بغير سورة أو يصلي على الراحلة مع سورة، فلا إشكال في لزوم النزول. ينزل فيدرك تمام الصلاة ولو فرضنا أنه كان بلا سورة، فوجوب السورة لا يمكن أن يزاحم وجوب سائر الأجزاء، فوجوب سائر الأجزاء مقدم جزما. لو كان هذا واجبا وجوبه أخف من وجوب سائر الأمور. فالوجه في جواب الإمام عليه السلام ليس هذا، كأن الأمر دائر بين ترك واجب، ترك هذا الواجب أو ترك واجب آخر، بل الظاهر أنه سلام الله عليه يريد بذلك أنه إذا لم تخف من الأعراب ولم يكن فيه محذور فتصلي على الأرض، وإذا خفت فتصلي على الراحلة، وعلى كلا التقديرين الصلاة مع الحمد والسورة أحب إلي. الرماية أقرب إلى الدلالة على استهباب السورة من الدلالة على وجوب السورة. الإمام عليه السلام أجاب بل سورة الخوف، فأنه إذا خفته وهكذا سأل ابتداء أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أيصلي المكتوبة يا أيصلي المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها، أم يصلي على الراحلة من جهة الاستعجال طبعا لأنه يخاف منهم، أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة. فقال عليه السلام إذا خفت كان المورد مورد الخوف من النزول فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها غير المكتوبة. وإذا قرأت الحمد والسورة أهب إلي في أي حالة يقول الحمد والسورة على الراحل وعلى الأرض على كل التقدير فالرواية في الدلالة على الاستحقاق أقوى منها في الدلالة على الوجوب فهذا الاستدلال ساقط ذلك في بعض الكلام في موضع إن شاء الله.